إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه. قلت: في إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف. قال المؤلف: في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي يعلى والبيهقي، وعن جابر عند الطبراني، وكلها ضعاف. قلت: حديث أبي هريرة فيه عبد الله بن جعفر بن نجيح المديني متروك، ورواه البيهقي بإسناد آخر فيه محمد بن يزيد بن رفاعة وهو متهم، ولذلك قال البيهقي: وهذا ضعيف بمرة. وكذلك رواه تمام بإسناد آخر فيه عبد العزيز بن أبان وهو متهم. وأما حديث جابر ففيه شرقي بن قطامي قال بعض المحدثين هو ضعيف، وقال آخرون متروك. ويغني عن ذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. قال المؤلف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته. رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع، ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة. فالحديث مروي من طريق إبراهيم النخعي عن أبي سعيد وهو لم يسمع منه، فالحديث منقطع، وأخرجه هكذا أبو داود في المراسيل وأحمد، ورواه النسائي من طريق إبراهيم موقوفا على أبي سعيد. وأخرج البيهقي من طريق أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: من استأجر أجيرا فليعلمه بأجره، فتكون رواية شاذة لوجود المخالفة، وقد وقع الاتفاق على اشتراط العلم بالعوض في الإجارة. قال المؤلف: باب إحياء الموات. والموات الأرض التي لا مالك لها ولا اختصاص لأحد فيها. قال المؤلف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة: وقضى به عمر في خلافته. رواه البخاري. وقد وقع التنازع بين الفقهاء، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا بناء على إمامته أو بناء على النبوة؟ وترتب على ذلك: هل يشترط للملك بالإحياء إذن الإمام؟ فقال أبو حنيفة: يشترط. وقال الشافعي وأحمد بعدم اشتراطه. وقال مالك: يشترط فيما قرب من العمران دون ما بعد، لكن لو منع الإمام من الإحياء إلا بإذنه لئلا يتخاصم الناس فله ذلك بالاتفاق. وفي الحديث أن الأرض المملوكة لشخص لا يجوز لغيره أن يتملك تلك الأرض، وظاهر الحديث أن ما ملك بالإحياء ثم أهمل فاندثر لم يجوز لغير المالك أن يتملكه بالإحياء، كما قال الجمهور خلافا لمالك. وظاهره أن الحكم يشمل المسلم والذمي في غير جزيرة العرب، كما قال الجمهور. وقال الشافعي: لا يملك الذمي بالإحياء في جميع بلاد الإسلام. وقوله ليست لأحد دليل على أن ما تعلق به مصالح أهل بلد فإنه لا يملك بالإحياء، كالطرق ومسيل الماء ومطرح القمامة ونحو ذلك. وظاهر الحديث يشمل الأرض الموات بين أرضين مملوكتين، كما قال الشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة. وظاهر الحديث على أن الملك لا يكون بتحجير الموات، بل لا بد من إعمار وإحياء، ولم يذكر في الحديث مقدارا للإحياء، فتملك الأرض بالإحياء ولو كانت كبيرة. واستدل أحمد بحديث الباب على أن الإحياء يكون بوضع حائط منيع على وفق العادة في الجدران، وقال الجمهور بأن المرجع في الإحياء إلى العرف، فتملك الدار ببناء حوائطها وسقفها، وتملك المزارع بتهيئتها للزراعة وسوق الماء إليها أو حفر الآبار فيها. وكلام عروة عن فعل عمر مرسل، لأن عروة لم يسمع من عمر. قال المؤلف: وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. رواه الثلاثة وحسنه الترمذي وقال روي مرسلا وهو كما قال. قلت: رواه عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن هشام عن عروة عن سعيد بن زيد مرفوعا، لكن رواه يحيى بن سعيد الأنصاري والأموي ومالك ووكيع وابن إدريس ويحيى بن آدم عن هشام عن أبيه مرسلا. وهكذا رواه ابن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه مرسلا. وهكذا رواه نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عروة مرسلا. ولذلك رجح المؤلف رواية الإرسال، مما يعني أن رواية الثقفي شاذة عنده. قال المؤلف: واختلف في صحابيه، فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمر، والراجح الأول، أي أن صحابيه جابر. فقد رواه حماد بن سلمة ويحيى القطان وأبو أسامة ووكيع عن هشام بن عروة عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن جابر. ورواه الثقفي وعباد بن عباد عن أيوب عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر. ورواه حماد بن زيد عن هشام به. ورواه حماد بن سلمة وعبيد الله بن الوازع عن أيوب كلاهما عن أبي الزبير عن جابر. وأما حديث عائشة فورد من حديث محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة عند البخاري كما سبق أن ذكره المؤلف. ورواه زمعة عن الزهري عن عروة عنها، وزمعة ضعيف. وورد من طريق ابن أبي مليكة عن عروة عن عائشة بإسناد فيه رواد بن الجراح وهو ضعيف. وأما حديث ابن عمر فرواه مسلم بن خالد وهو ضعيف عن هشام عن أبيه عن ابن عمر. قال المؤلف: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله. رواه البخاري. والحمى أرض موات يمنع الناس من الرعي فيها. ففي الحديث أن أحد الناس ليس لهم اتخاذ الحمى، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له اتخاذ الحمى، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يحمي لنفسه، وإنما حمى لمصالح المسلمين. قال ابن قدامة: وأما سائر أئمة المسلمين فليس لهم أن يحموا لأنفسهم شيئا، ولكن لهم أن يحموا مواضع ترعى فيها خيل المسلم المجاهدين ونعم الجزية وإبل الصدقة وضوال الناس. وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في صحيح قوليه. واستدل على ذلك بإقرار الصحابة لعمر وعثمان في اتخاذ الحمى لمصالح المسلمين. وفي الحديث وجوب الإبقاء على ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: وله، أي لابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه. قلت: في إسناده جابر بن يزيد الجعفي عن عكرمة، وجابر ضعيف، وتابعه سماك، ورواية سماك عن عكرمة مضطربة، وتابعه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وهو ضعيف عن داود بن الحسين عن عكرمة، ورواية داود عن عكرمة ضعيفة. وسنأتي إن شاء الله لبقية سياق هذا الحديث وفوائده في يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.